سواء في قضايا ثلاثة أربعة له كلام ضد عقائد أهل السنة، له كلام ينتهك السنن، له كلام يسقط حدود ثابتة في الإسلام، يسقط حد الردة، يسقط حد الذمة، له كلام فاضل، له كتاب اسمه لمن أراد أن يتعرف على راشد غنوشي آخر إنتاجه يرحمه الله، آخر إنتاجه كتاب اسمه الحرية السياسية في الإسلام. مصيبة مصيبة، كتاب 460 صفحة بالخط الناعم جدا اللي صعب تقرأه، يعني لو طبع طباعة صحيحة بيطلع 1000 صفحة. مليان بلاء. ولكن هذا راشد الغنوشي في لحظة في موقف في من القضية بالقضايا قال أهل الجهاد وأهل السلاح هم أهل الحق وعلى الحركة الإسلامية أن تخف وأن تنتصر لنا دائما. هالكلمتين اللي حكاهم وين يقعوا؟ يقعوا في واحد. يقعوا في واحد. هنا. جاء رجل قومي خذ صحف سعيد القدس ولا غيره كذا لآخره اللي سبق صحفي لغضب عنده لشهرة لقضية من القضايا راح نطلع بيان لجماعة مثلا عدن أبيان وناشره في زمن الخلق اللي ما بده حدا يسمع صوته، راح نطلع مبرز ووصله للرأي العام. هذا عمله وين صفه؟ صفه في واحد لطالع هذا الحق. فأي موقف، فأريد من اللي يقول لي لماذا تسمي العلماء ثلاثتين؟ لما يقول واحد اللهم اشفي جرح الأمريكان ولا تؤاخذهم بصالح سفهاء منا، كلامه في صميم اثنين. فلازم انا يكون موقفي من حيث الولاء والبراء لقضية عامة مع اهل الحق ضد اهل الباطل، وفي قضايا خاصة مع الكلام الذي ينتصر للحق اشهره واشجع اصحابه واقول في هذه المسألة نصرونا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استجار بعد الطائف، استجار بعد ما نزل من الطائف وخذلوه اهل الطائف واعتبروا الرسول عليه الصلاة والسلام اشد يوم مر عليه في حياته، سألت السيدة عائشة رضي الله عنها هل مر عليك يوم أشد من أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب وجرح وكذا، فمر عليك أشد من اليوم؟ ففكر ثم قال لها يوم رجعت من الطائف عنده معي كذا وكذا. ومن الذهول مشى الرسول عليه الصلاة والسلام قال فما وعيت إلا وأنا في خلنا السعالة في مكة مساء، وصل مكة ما حس كيف وصل، وقال بملك الجبال فوق رأسي ناديني وخاطب من الشدة. نزل وبعد فترة دخل مكة بجوار مين؟ بجوار مطعم بن عدي كافر، مطعم عدي، فلبس مطعم عدي السلاح ولبس اولاده 12 رجل السلاح ونزل الى قريش فطاف في الكعبه ثم قال يا معشر قريش اني اجرت محمدا فلا يهيجه منكم احد. فحتى ابو جهل كسر على انفه بطله وقال له اجرنا من اجر، يعني ما حدا يستطيع. هذه نصره. يوم اخذ الرسول عليه الصلاه والسلام اسرى بدر قال الرسول عليه الصلاه والسلام لو كان المطعم حيا هم مات على الكفر لوهبته هؤلاء النسمة، يعني هالأنشحين هذول المعفنين أخر المشركين، لو قال لي أعطيني إياهم إرمالي على الموقف اللي عمله معي، فكنت أعطيته إياهم. فحمد له فعل في معين وحطه في صالح المسألة، في صالح دعم الحق. هذا لا يعني أنه نشهد على المطعم المكان مسلم، ولا هذه قضايا أخرى في حق في باطل، ولكن نحن في قضية دفع الصائل، دائرة الصراع، حدود دائرة الصراع، يجب أن لا نجامل في هذا أحد. أي موقف حق في صالح دفع الصائل مع المسلمين نقول هذا موقف حق ونوالي فاعله بقدر ضوابط الشريعة على نصرته لنا، وندعمه من أيده ونشجعه أنه يدخل شيئا فشيئا فعليا مع أهل الحق. وأي رجل قال قوله لا يمنعنا هيبته ولا اسمه ولا منزلته ولا إيش، أنه نقول هذا القول مش قول باطل. على رأس الشيخ الألباني خدم السنة وخدمنا جميعا جزا الله خير. وهذا الفعل اين يقع؟ هذا الفعل اين يقع؟ يقع في المجال، في المجال ثلاثه. خدم قضيه الحق المطلقه لما يقول انه الخروج على الحكام هو خروج على الاسلام، هذا الكلام يقع في المجال. اثنين، وله تثنيه انه هذا نفاق ينصر به النظام العالمي. فهمت؟ فمن هذا المنطلق لازم تسمى الاشياء بمسمياتها، بحيث ما يقول لي واحد فلان قال كلمه بنقول له فين؟ قال والله هي على الخط، لا حق ولا باطل. انا قلت له اصلا هذا الحق خط الفاصل ما بيساعد لي عليه احد يتذبذب يقول لي انا معكم ومعهم، انا معكم ومعهم. بعض الشخصيات السعوديه كان ياتينا بالفلوس، مش ياتينا، ياتي بالمجاهدين، وياتي لانه قضيه الفلوس كانت امريكا تحرك السعوديه كما سنشرح، والسعوديه تمول والحركه الاسلاميه لها مصلحه الى اخره نشرحه. ولكن هو رجل جاي بمهمة أميرية، ماسك تركي بن عبد العزيز من طرف والمجاهدين الأفغان من طرف، وجاي تركي بن عبد العزيز، تركي بن فيصل بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات السعودية، وداخل علينا، داخل علينا. فأصبح يمتدح. ثم مرة فسأل واحد من قادة الجيش، قلت له هذا مع مين؟ قال أنا سألته بنفسي، فقال لي أنا في السعودية مع الإخوان وفي أفغانستان مع المجاهدين. في السعودية مع الإخوان، طبعا الإخوان في السعودية مع مين؟ مع الملك ومع الأمراء. قلت له كيف أقول أنا في السعودية مع الأمراء وهنا مع المجاهدين؟ هذه قضايا ما تحتمل، ربما كانت تحتمل في قضايا ما يعرف الأول قضية الجهاد الأفغاني. أما في الصراع مع النظام الدولي الآن، فالصراع مع النظام الدولي فلازم يحسب على كل إنسان فعل أو قول فينصنف، نقول له أنت هنا مع أهل الإسلام في دفع الصائل، وأنت هنا مع الصائل. أنت مع الصائل، ونحن مع الصائل في حالة حرب. فأي إنسان له موقع في المجال اثنين فيجب أن يكون لنا فيه موقف، إما جهاد سنان وإما جهاد بيان. فهمت؟ وأي مسألة خارجة هنا عن دائرة الصراع ضمن الإمكان بدون ما تشغلنا المسألة يكون لنا فيها قضية جهاد بيان في المرحلة الحالية. بعدين دفعنا الصائل، دفعنا الصائل، انتهت حدود دائرة الصراع، صرنا دولة مسؤولة، إمارة مسؤولين عن أهل الإسلام، صار عندنا بس مجالين، حق وباطل، فصارت مسؤوليتنا ننصر الحق ونحارب الباطل في كل المسائل. عندنا صحف رسمية، عندنا إذاعة، عندنا قدرة نحن ننصر كل أهل الحق. أما الآن عندنا قضية دفع الصائل، فأنبه على أمرين اثنين. أول شيء ما نشغل أنفسنا ونحن ندفع الصائل لازم يكون عندنا شيء اسمه فقه الأولويات. في فقه البلاء، بيت يحترق، بيت يحترق، مش وقت نقاشات جانبية. حتى قلت له أحيانا بيكون في أسرة واحدة، أسرة مكونة من أخ ملتزم وأخ مجاهد وأخ إخواني وأخ محجبة وأخ سافرة وأخ شيوعي وأخ كتير، هي مخلطة هذه الأسرة. فهيك أسرة مخلطة في كل جلسة في كل سهرة بتلاقي عم تشادر صح وغلط، وانت تحذري وانت ما تتحذري، في عندهم مشاكل. في لحظة من اللحظات سطع عليهم الجيران، خربوا باب البيت وراحوا أخذوا غرفة. ايش بيصير في هذه الأسرة؟ تترك مشاكل وبتروح حل لهذه المشكلة، تروح حل لهذه المشكلة. امرأة تغرق بتطلعها من الغرق ولا بتقعد تتفلس وقتها في البحر وراسها غاطس في الماء؟ حتستنى. ففي شيء اسمه فقه أولويات، فقه دفع الطائل. فنحن نريد انه نرجع، وهذا من قضايا التفصيليه للنظريه الموزعه، انه الحركات الجهاديه الان كثير منها، كثير من اعلامها شذ الى مسائل فرعيه جدا، شذ الى مسائل فرعيه، حتى اصبح هم الجهاد الجزائري المحارب المبتدعه. وقالوا قتال المرتدين مقدم على قتال الكفار، قلنا طيب غلط بس نصنفين. ثم قال مقاتله المبتدعه مقدم على قتال المرتدين، مين قال لك مقاتله المبتدعه مقدم على قتال المرتدين؟ فهمت؟ فهذا وصلنا، وصلوا بالأحرى إلى العواج. الأمر الآخر، في جزء من إخواننا ما يريد يسمي الأشياء بمسمياتها هيبته، إنه في أسماء لامعة، في شخصيات كبيرة، في علماء له المجال، في إلى آخره. بدي واحد يقول لي طيب ابن عثيمين قال في العقيدة الوسطية كلام حق، كلام ابن عثيمين في أشرطة العقيدة الوسطية هو في المجال ثلاثة كلام حق، ندرسه ونستفيد منه. ولكن في حالة الحرب، في حالة الحرب، إنسان واقف في حالة الحرب في المجال اثنين، هو واقف ومصلت لسانه. أنا بالنسبة إلي امتداحه على خيره في المجال الثلاثة بيرفعه في أعين الناس في المجال اثنين اللي هو أصل مصيبة. فهم؟ لما أنا بجي بيقول نشرت إحدى النشرات الجماعات الجهادية الحبيبة إلى قلوبنا جميعا عزاء بعنوان مواساة، عزاء بعنوان مواساة في وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا الكلام أين يقع؟ لو بتحقق فيه أنت تماما تجده يقع في المجال اثنين. هذا كلام باطل في نظرة الصائل الدولي قطعا، من حيث لم يقصدوا قطعا، لأنهم جماعة بحاربوا، فهمت؟ بحاربوا نظام من الأنظمة المرتدين، فهم على ثغرة من ثغرات ذكر الصائل. ولكن شطح واحد شطحه وحاكي له كلمة، ولكن هل يدفعني هذا أقول يلا مشية؟ هذه القضية ما بتمشي. تحاول ترد، فإذا أخوك حبيبي لقلبك وهو من جماعة دفع الصائل فتنصحه بالحسنة، تقول له يا أخي عدل الموقف، أنت واقف مكان خطأ. لأنه هذا بيقول لي وين أثروا أن أزين وأدلف على المسلمين؟ لما بترحم على واحد مات، أنا إيش بدلني الله أخذه على النار ولا أخذه على الجنة؟ هو مات ما أنبر، ولكن تزكيته في هذا المجال تعطي تزكية للأحياء اللي ما زالوا في نفس المعسكر، اللي ما زالوا في نفس المعسكر. فهمت؟ فهذه الأمور لازم تسمى بمسمياتها. عالم من علماء السلطان هلك في قضية من القضايا، يسعني أعظم شيء، أعظم شيء تعمله يسعني السلطان. أما إني أجي أذكي فهذا الكلام، فلازم نحن نكون محددين تماما لهذا الموقف. وحتى رجعنا أخوانا جزاهم الله خير، يعني كان موقف صيّم تخاف النصيحة، قال شاء الله عدت لأسباب كذا وكذا تعدت. ولكن هل لما أنا أسأل عن هذا القضية أقول طيب جيد؟ لا مش جيد، هذا الكلام مش جيد، في أمور لازم تسمى مسمات. رأس من رؤوس الجهاد، رأس من رؤوس الجهاد يسأل عن الجهاد في بلد من البلدان، يقول نحن ننفي معركتنا مع الأمريكان فلا نريد أن نعرك مع المرتدين. طيب لو قصدون المرتدين يأخذون، قال ما نشترك معهم في معركة، هذا الكلام ليس صحيح. فنحن يجب أن يكون عندنا فلسفة مواجهة، منهج مواجهة، منهج صراع. يأتي واحد يقول لك إيش رأيك في حماس؟ تقول لهم في أهل الجهاد، جزاهم الله خير على قتال اليهود. هم في قتال اليهود في أي مجال؟ في المجال واحد. يجي يقول لك إنه قالوا نحن والحكومات العربية في خندق واحد، والمجرمين في سوق الخبر نساعد السعودية في كشفهم. كلام فين؟ اثنين. كلام في اثنين. فلازم يكون لا نخشى في الله لومة لائم، ونقول الحق، خاصة إذا كان الحق ينصر المجال واحد ويحارب المجال اثنين. إذا في حق بدنا نقوله بده يأثر على ضعف موقفنا في المجال واحد واثنين، نؤجل الآن كما أجل الرسول عليه الصلاة والسلام أعمال واجبة منها قتل رأس المرتدين لأجل قضية المصالح والمفاسد. أجل بناء الكعبة لحداثة الناس في الإسلام. ليش؟ لأنها قضايا تنتمي إلى مجالات أبعد من مجالات الصراع اللي كان هو بناء الدولة الإسلامية عند الرسول عليه الصلاة والسلام، بناء وتقويته. فهمت؟ فهذا فقه الأولويات المراحل لازم يكون عندنا واضح. فما يحتج علينا أحد يقول لماذا تسمي هؤلاء منافسين؟ الذي وضمن لك أمثلة كثيرة جدا. الآن أبو الحسن المحضر جماعة الصفات نضع الخطأ والصح في أسلوب العمل، قاموا يقاتلوا المرتدين واليهود والنصارى في بلاد اليمن، نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويسفر من أفسادهم. لما يقوم واحد مثل عمر سيف ولا غيره ولا الزنداني ولا مشايخ الإخوان أو مشايخ الإصلاح أو غيره، يقول كلام إما شديد موغل في النفاق أو خفيف يواري في النفاق، هذا الكلام هو في صالح النظام الدولي. الكلام في صالح النظام الدولي. وصل هذا الكلام في بعضهم أن يقول هؤلاء مفسدين في الأرض، لازم يطبق عليهم حد الحرابة لأنه قتلوا نصارى في اليمن. وإذا واحد راضي يواري من قيادات الإخوان، قال هؤلاء لازم يجري عليهم حكم القوام. يعني ورد ما أرى صراحة ده. فهذا الكلام نفاق وأصحابه منافقين. الشيخ الواجعي في اليمن بتقوله بعضه ما بيرعبني أنا أمام الحق والباطل إرهاب باسمه. لما يقول يحارب الإخوان، يحارب الصوفية، يحارب السلفية، يحارب كل الدعوة، طيب جيد أشياء صح وغلط، ثم يقول أنا بريء من بلاد وأفعاله إلى يوم القيامة، يا أخي لنفرض أنه الآن عم يخطط وأصلح بعدين، كيف تبرئ منه إلى يوم القيامة؟ لنفرض أنه عم يعمل غلط، وقطعا الرجل ما عم يعمل غلط في الأشياء التي أنكرها الوضعي، ما عم يعمل غلط، أنكر قتال اليهود والحكومات بهذه الأشياء. فهذا كلامه، كل هؤلاء برئت منهم أخوان على مجاهدين على غيره، وعندك الأخ علي عبد الله صالح، فكلامه أين يقع؟ يقع هنا. فأحيانا كمان لازم تميز أنه في رجل طلع منه شطحة، شطحة زلة، زلة أصبحت في المجال الثاني، فأنت لازم تغفر له وتنبه، تقول هذه زلة من رجل صالح، كما قلت أنا على قضية التعذير. لما تقول مواساة، أنت تواسي مين؟ حكومة؟ ولا هو ابن الحكومة، هو وزير، ولا تواتي أهل ولا تواتي المسلمين، هو نكب المسلمين، فهو عمل خطأ. ولكن الرجل عموم عمله من جهة، عموم عملها في المجال واحد. أما إجاك شخص تكررت منه وتكررت الثانية وتكررت الثالثة، فتوى بتهجير أهل فلسطين، فتوى بأنه قتال الحكومات بدعة، وفتوى بأنه خروج على الحكام خروج على الإسلام، وفتوى بأنه صدام حسين مسلم، وفتوى بأنه مجدد القرن، تلاميذك عطونه مجدد القرن الهجري، ما عادت زلة عالم، ما عادت زلة عالم. هذا عالم زلت، ما هي زلت عالم، هذا عالم زلت. لما بتجي بتاخذ فتاوى هي اجتماع العلماء بطولة، فتاوى الأدب، الفتاوى السياسية في العشر سنوات الأخيرة، كلها في صالح النظام الدولي، كلها في صالح النظام الدولي. فأحيانا يكون إنسان في صف الأعداء مثل شيخ الأزهر، ولكن يقف موقف صحيح في قضية التطبيع ويرفض زيارة إسرائيل. موقف شيخ الأزهر اللي مادة الحق جيدة جدا من قضايا اليهود، هو ينافق وعالم سلطة الأخيرية، ولكن هذه الموقف فأقول أنه هذه كلام، هذا كلام ولا من الغنوشي، يقع في المجال واحد من رجل غالب مواقفه في المجال اثنين، هو شخص من المجال اثنين شطح له شطحة في المجال واحد. فهذه الأمور لازم تكون محددة بصورة عادلة ومنهجية وما تشفرنا. فهمت لماذا نحن نطرح هذه الأمور بكل صرامة جدية؟ هكذا هي جدية بهذه الصورة. هذه سميناها نظرية خط الفصل بين الحق والباطل، انه في حق له علاقة في دائرة الصراع وحق ليس له علاقة في دائرة الصراع وباطل كذلك. فنحن الآن مهتمين في حدود دائرة الصراع أساسا، وفي بعض ما يمسنا بدون ما يشغلنا عن المسألة في قضايا التابعة. واضح هذه المسألة؟ طيب ننتقل الآن، انتهى الفصل الرابع ونأتي. نحن أخذنا من التاريخ ثلاث محطات هي المحطات الصليبية، الحملات الصليبية. الآن على مدى الحملات الصليبية الثانية والثالثة واجهها من الذي واجه الحملات الصليبية الثانية؟ تذكروا المعادلة، الصحوة الإسلامية عموما. ومن الذي واجه الثانية والثالثة خاصة الشطر الثاني؟ الحركات الجهادية المسلحة. فضروري نستخلص نعزل هذه القضية وندرسها حتى نعرفكم ونعرف أنفسنا إيش كان مسار هذه الصحوة من التاريخ، فنصدر تاريخها، ثم من هذه الصحوة نأخذ التيار الجهادي ونحلل مشاكله حتى نستنبط طريقة العمل الصحيحة كما حكينا في المقدمة. فالآن سنأتي إلى الفصل الخامس اللي هو مسار الصحوة. تلازمكم صحوة بعد الغداء، بعد الغداء والشاي هي جدا استراحة، بس الآن لازمكم صحوة ربع ساعة ونخلص إن شاء الله. الفصل الخامس عنوانه مسار الصحوة الإسلامية. الفصل الخامس اسمه مسار الصحوة الإسلامية من 1930 إلى 1999. نحن أخذنا التاريخ من قابيل إلى 99 الآن ملخص، والآن أخذنا جزء منه الصليبي، الآن نأخذ جزء اللي هو مسار الصحوة، لأنه كثير من الوجوه الطيبة اللي أمامي شباب صغار في السن وجاءوا الآن في الدفعة الثانية أو الثالثة من جيل الجهاد، الدفعة الثانية أو الثالثة من جيل الجهاد. فأصلاً إيش صار في مسار الجهاد مجال حتى يستفيدوا؟ أنا ما أريد أبداً الآن يظهر في بلادنا ناس تريد تأخذ الشوط من حيث بدنا نحن مثلاً في الشام في 1980 ولا 70 لن 65 ارتكبنا أخطاء كثيرة جداً أدت إلى أزمة. ليش تجي تأخذ أنت الشوط من أوله؟ فمن الأمانة بل من الواجب الذي يصل إلى حد الفريضة الشرعية أنه أنا أسلمك الرأي مثل أي دورة قديمة لدورة جديدة. يا عمي نحن مشينا 30 سنة، أنا واحد الناس مشيت بحفظ الله سبحانه وتعالى 16 سنة ونص، الدكتور أيمن مشى 30، بن لادن مشى 18 16، الفلان مشى وهكذا، أو إذا حسبنا له جهاده معنا في سوريا جزاه الله خير فكمان يعتبر بدأ من 20 سنة. الشيخ عبد الله عزام أخذ الشوط 40 سنة إلى أن توفي رحمة الله عليه وسلم. فالشاهد هؤلاء الناس من واجبهم أنه يسلموا هذا الصندوق الأسود بتاع الطيارة في المعلومات يسلموا للبعض حتى يبدأ من حيث انتهى، ما تعيدوا القضية تدفع نفس الثمن. هذا الكلام اللي عم نحكيه ما ثمنه فلوس، ثمنه رؤوس قطع كثيرة جدا، دماء سفكت، أعراض انتهكت، أموال صرفت، عرق بذل. هذا الطريق مسار طويل عريض، فلازم نسلمكم إياه كما حصل حتى تفهموا. الأمر الآخر أنه نفهم مسار الدعوة قبلنا. نحن لنا 20 سنة الحمد لله في الجهاد وتوابعه على محطات، قبل ذلك في مسار دعوة ما كان فيها جهاد. هذه الدعوة تمتد، فلما تتتبع الجذور تجد أنها واصلة تقريبا ميلاد ما يسمى صحوة إسلامية في 1930. فنبدأ الآن لنوجد ونقول أن الصحوة الإسلامية بدأت مباشرة بعد سقوط الخلافة عالميا، واللي كان في سنة 1924 لما سقطت الخلافة علنا. هي كانت ساقطة ولكن لما أعلنت سببت فضل شديدة جدا للمسلمين، ففي كثير من أهل الخير بدأوا ينتبهوا يحللوا لماذا حصل لماذا ما حصل، فولد موجة من الصحوة الإسلامية. ناس تقول والله سقطت الخلافة لأنه عقائد الناس فلسة فراحت بدأ إيش تصلح عقائد الناس، وناس تقول سقطت الخلافة لأني يعني كما تكونوا يولى عليكم أمة فاسدة في المراقص والبارات والسينمايات فلازم ندعوهم فولد التبليغ ندعوهم نصلحهم، وناس تقول لأنه في قضية ناس نفوسها غير طاهرة وكذا لازم نرجع نتصوف والسلوك والعبادة وغيرها. فهي إرادات صالحة ولكن في بعض الأحيان دخلت في طرق غير سليمة فيها أخطاء تقول أو تكثر. فأنا أريد أن أقول لكم لست بصدد تقييم الصحوة عقديا، لأن تقييم العقيدي للصحوة مثل تقييمك مثل تقييمك ما استقر عليه الصح والغلط، فهمت؟ ولست بصدد تصنيف الصح والغلط داخل في القضية. أنا أريد أعرفك تاريخيا كيف وصلنا إلى حمل السلاح في الآن. فتجد أنه من سقوط الخلافة بال24 تحركت همم المسلمين في معظم العالم الإسلامي، فنشأت مدارس مدارس تقريبا بدأ النشاط نحن نؤرخ له تقريبا ب 1903. انت لما تقول النظام العالمي الحديث او العصور الحديثه بدأت 1900 و 1500 و 1452، العصور الحديثه بدأت 1452، هل يعني في الليل الساعه 12 في نصف الليل دقت الساعه وان دخلت العصور الحديثه؟ يعني هي مرحله بدأت تنقلب، ولكن اخذنا ابرز حدث وارخنا به. النظام العالمي يوم 90 نفس الشيء، هل ليلة 90؟ لا، ولكن أصبح 1990 علم على ما بعد من الأحداث. فلما نقول 1930 هو تقريبا يعني المرحلة، مرحلة سقوط السلاف. فولدت الصحوة الإسلامية وسارت من 1930 مسار مميز، الباحث يستطيع يميزه، إنه في محطات في عمر الإنسان، شاب، كهل، عجوز، ميت، محطات أساسية في عمره. فإذا نمشي في محطات أساسية في عمر الصحوة نجد إنه 1930 مشت الصحوة إلى 1960 بهوية واحدة، وبعد ذلك أخذت مسار آخر، تطورت إلى مسار آخر. من 1930 إلى 1960 كان من أهم ما يميز الصحوة أنها صحوة مختلطة المجالات، كما قلت فيها عقائد وعودة إلى السلف، إلى عقيدة ومنهج السلف، فيها تبليغ، فيها تصوف، فيها جهاد مسلح ضد اليهود النصارى المحتلين، يعني شاركوا ناس بمسمى الصحوة فيها، فيها روح قومية، قومية باكستانية أو قومية تركية أو قومية عربية، فيها روح في هذه الصورة، فيها وطنية قطرية، يعني أنه في حدود مصر، في حدود السودان على مصر، ونحن المصريين لازم نجدد، لازم نقول، ففيها روح وطنية، فيها ديمقراطية، فدخلوا مرة برلمانات، جربوا، ما كانت الديمقراطية بنفس الوساخة اللي هي في حالتنا هذه، لسببين، أول شيء ما كانت الحكومات بنفس مستوى القذارة، ما كانت، يعني الملك فاروق ما كان مثل الملك حسين، شرير، ولكن ما كان بلغ، ما كان صدر حسين، يعني إجراءاته مع المسلمين، ما كانت بهذه الصورة، فالمسألة ما كانت واضحة، وفي تشويش، حتى في ناس صلحاء كبار من يعني من أئمة الشيخ أحمد شاكر دخل تجربة برلمانية في ذلك المرحلة، ورشح نفسه كذا إلى آخره، ولكن بعد فترة حكم بكفر الديمقراطية والبرلمان وتعرف في المسألة، وكتب كلام جميل جدا، ولكن له تجارب. الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه قام بعمل فيه جهاد، فيه قومية، فيه تصوف، فيه سلفية، بل كتب عقيدة نحن صوفية سلفية، جمع السنتين مع بعض. كان واضح على الصحوة انها ايش؟ انها مخلطة. مصطفى السباعي رحمة الله عليه، حزب السلامة اللي كان أربكان أول ما طلع، فتجد الأمور لسه مخلطة، فكان ما يميز الصحوة في ذلك الوقت أنها مختلطة، فيه نشاط سياسي، فيه إصلاح، فيه أدبيات، شعراء، شعراء مدارس إصلاحية فكرية تنادي في الإسلام، فيه سلوكي، فهي دعوة مختلطة متى من 1930 إلى 1960 وهي بهذا الاختلاط. تميزت مرة هيك مرة هيك، وقعدت تتطور وطلع فيها كتاب وشعراء ومشايخ تدل بمجملها إنه هذه الأمة التي نكبت وانهارت الآن إيش صار فيها؟ عملية نهضة. برجع بكرر، أنا ما بحكي إنه تيجي تقول لي كيف نسمي التصوف نهضة؟ وفيه شرك، فيه هو نهضة، لأنه الناس رايحة للدين ابتداءً. ابتداء الواحد رايح للدين، رايح يعبد الله، فأخطأ الطريق، فكما قالوا، كما قال أظن قول علي بن أبي طالب، ليس من، هذه مهمة جدا، نحن الشباب الآن أحيانا تتصرح بعضنا وتروح مهاجم الحركة ومهاجم الناس كلها، في القول هذا قول جميل، قال ليس من قصد الحق، قول مهم جدا، ليس من قصد الحق فأخطأه كمن قصد الباطلة فأصابه. واحد رايح عند الملك يفتي بدماء لا يأخذ فلوس، هذا ايش قصد؟ قصد الباطل وأصابه. واحد رايح على البرلمان يدافع عننا، هو ايش قصد؟ قصد الحق. لا شك ان عندي انا انه لما بتجي بتشوف واحد مثل علي بالحاج ولا مثل عباس المدني مقضي نص عمره في الجنة في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين، أخطأ السبيل، فهمت؟ أخطأ السبيل، أخطأ المسألة، ولكن هو رايح يقصد إيش؟ يقصد الحق. هل استطيع ان اقارن انا بحال من الاحوال؟ لما قلت لك الحركه الاسلاميه وقعت في النفاق، هل استطيع رجل دخل البرلمان ياخذ جواز احمر وينافس للملك ويحكم علينا بالضلاله، مثل واحد رايح للبرلمان من اجل هو بفهمه بطريقته بعزله تاول فما وجد سبيل انه يديه هذه الحكومات الا يروح للبرلمان وعبر البرلمان يطلع عوار امام الامه، من شان لما بنفضحه امام الامه ينتقل الناس الاخرى يجيب الناس يجاهدوه. هو هيك حسب هذا قصد ايش؟ قصد الحق، اخطاه. في واحد قصد الباطل اصابه، في رجل رايح بده يحارب الحكومه وصل الى متاهات التصرف اللي حطته على حق الفتوى الخوارج، قصد الحق اخطاه. فهذه القضايا لازم تقدر بمقاديرها. ففي هذه المرحله، في مرحله الصحوه، تستطيع ان تقول اغلب من دخل في الصحوه قصد الحق، فمنهم اصابه ومنهم اخطاه. قصد الحق، منهم اصابه ومنهم اخطاه. هذه الصحوه وصلت فينا الى سنه 1960 وهي صاعده. كثر عدد المحجبات، كثر عدد الملتحين، طبعت كتب ابن تيميه في هذه المرحله، نبشت سنه 100 مش معروفه. طلع فكر الاخوان المسلمين، الاخوان المسلمين ومن تفرع عنهم من حركات كثيره كان شعارهم من اجمل ما يكون: الله غايتنا، الرسول قدوتنا، القران دستورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله، اسماء اللهم اسماء امانينا. طيب وهي سيف وسيف ومصحف وكاتب لك واعدوا شعار الاخوان المسلمين. طبعا هذول ما لهم علاقه بالاخوان المسلمين الحاليين، لا من بعيد ولا من قريب، لانه هذا الشعار عند الاخوان المتاخرين ايش تحول؟ صار الحكم غايتنا، فهم؟ وهذول اهل البرلمان قدوتنا، وصار الديمقراطيه دستورنا، وصار البرلمان والحكومه سبيلنا، وصار كل واحد يعيش ويكرش ويجيب اولاده ويكثر فلوسه، اسمى امانينا. ما لهم علاقه اصلا الاخوان المسلمين، مش ارتدوا على الاسلام وارتدوا على الفكر ولا خالفوا دين رب العالمين في كثير من الامور. انت لما بتحاسبهم هم ارتدوا على فكر حسن البنا. ارتدوا ابتداء على فكر حسن البنا. النصارى هم ارتدوا على دين الله سبحانه وتعالى. انا كنت اقول لما تناقش معهم اقول لو رب العالمين يوم القيامة بيحاسبكم على الإنجيل المنحرف تروحوا على النار. هذا الإنجيل أنت هتقولوا هو هذا صحيح، هو هذا اللي وصلتم ترى نحاسبكم عليه، على هذا تروحوا على النار. حتى في الإنجيل المنحرف الأخير هذا اللي حاطينه بقيان في لسه شذرات من الحق، بقول لك لا تكذب لا تسرق لا تزني لا تقتل. يخرب بيتكم، قائم الحضارة أصلا على القتل والكذب والزنا والسرقة. إذا تتحاسبوا على هذا الإنجيل بتروحوا على النار. تعال حاسب الإخوان، ما تحاسبون على مبادئنا نحن. حاسبون على ايش؟ على هذا الحكي الجميل الرائع كلام حسن الزبدة. بيطلعوا او بيطلعوا مش اخوان. الشاهد في الموضوع ان هذه الصحوه بدات تصعد في مجال وتنهزم في مجال ومشت في مسار. هذا المسار ادى فيها انه في سنه 1960 مثل اي انسان ولد بده ينشط، بده يدخل في مرحله اخرى. ففي سنه 1960 الى 1990 اللي انا اعتبرته محطه، ليش محطه؟ لانه قام النظام الدولي واصبحت المعادله كلها مغلوبه راسا على عقب. في هذه المرحله تمايزت الصحوه الى مدارسها الاساسيه. خلاص بدات تاخذ هويه، مو كانت مختلطه، بدات ايش؟ تتقسم، تتفرع الى المدارس الاساسيه. فطلع معنا مدرسه صحوه خلينا نسميها لا سياسيه. وصحوه طبعا اسلاميه بالمجال، بالمجال لانها تحت مسمى الاسلام. صحوه اسلاميه على العكس ايش؟ سياسيه. وصحوه اسلاميه جهاديه مسلحه. اصبحت مدرسه طالعه من الصحوه بس لوحدها هي الى هويه. وصحوه بافكار شاذه من اشهرها على كل حال بعد نضرب الامثله، مشاريع تكفير التطرف والهجره واعتزال المجتمع والى اخره، بعض افكار الشيخ. هذه هي المدارس الاساسيه اللي مشت فيها الدعوه من 1960 الى 1990، وتكاد لا تجد حزب ولا جماعه ولا جروب ولا مسجد ينتمي للصحوه الا ينتمي الى احدى هذه الصور الاربعه. كله ينتمي لهذه الصور الاربعه. فتعال نفصل في هذه المرحلة لأن مهمة، وبعدين حنأخذ منها إيش المسلحة ونحلل فيها. الآن صار عندنا طيب دقيقتين إن شاء الله بس نخلص هذه الفقرة. صار عندنا إن شاء الله نخلص هذه صحوة لا سياسية يعني دعوية عملية، وهذه صحوة سياسية، وهذه صحوة جهادية مسلحة، وهذه صحوة أفكار متطرفة شاذة. هي تنتمي لمدارس الصحوة ماشي؟ الصحوة اللا سياسية، مشكلتنا نحن في الأساس في المعادلة في المرحلة الثانية، هذه المرحلة 60 أو لحظة 30-90 ومرحلة الحملات الثانية ومرحلة الحملات الأولى، يعني مشكلة المسلمين يهود صليبيين مرتدين، يعني مشكلة سياسية، مشكلة المسلمين يهود صليبيين مرتدين. فطلع نوع من الصحوة قالوا إذا اشتبكنا في هذه المسائل يا الحكومة تنسونا يا الصليبيين يغتالونا يا بصلنا في مشكلة، وبعدين القضية مش واضحة والناس معرضة، فهم اهتدوا إلى أنه يعملوا الصحوة ما فيها سياسة، لا بيحكوا بالبترول ولا بالحكام وبالاستعمار ولا بالقدس ولا بأمريكا. طيب إيش بتحكوا؟ فتقسمت إلى ثلاث مدارس رئيسية. ناس أخذت الصحوة اللي هي إصلاح الفرد والسلوك، فكان أشهر وعلى رأسهم السجيد، ومنهم بعض مدارس الصوفية أخذوا لك شعار إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، نصلحوا أنتم بنصلح الملك. كيف بنصلح الملك؟ الله بيصلحه، بنصلح في دين واحد صالح، المهم هو ما له علاقة، انه اذا كلكم صلحتوا فالملك منين طالع؟ ما هو طالع منكم، فانتم بيطلع منكم واحد صالح وخلص كما تكون الولى عليكم، وحصلوا 100,000 دليل وحديث. طبعا كل واحد منهم لازم يجيب ايات وحديث ويقول لك انه هو ما له حق. الصحوة الثانية اللي هي اصلاح العقائد، فولدت مدرسة السلفية ما سمي هو هيك صلحوا عليه. انا بحب استخدم الاسماء مثل ما قالت اليه، مش انا على كيفي، واحد عسمي حاله سلفي فهو خلاص تعرفوا الناس على انه سلفي، واحد عن قال اخواني، فجي واحد جهاد يقول لي انا سلفي، ويقول لي انا من سلفي، لو سلفي ما عرف عنه سلف، قل لي عقيدتي عقيدة سلف صحيح، انا عقيدتي عقيدة سلف فهمت، لكن ما تقول لي سلفي بفهم الباني واضعي مدخلي ابن باز احياء التراث، هو هذول اللي غلبوا على المسمى. واحد يجي يقول لي اخي انا عبد الله سنه اخوان الشيخ عبد الله كيف كان يقول لك؟ قل اخي انت شو جاي شو علاقتك بالاخوان؟ كنا نحن اخوان مسلمين، نحن الاخوان الصح، وابو اسامه المصري كان يقول نحن الاخوان الصح، قلت له اخي الاخوان الصح ماتوا الله يرحمهم، انت الان رجل جهادي عم تجاهد معنا، الاخوان في البرلمان لما بتقول انا اخوان في شيء اسمه غلبه على المسمى، فاما بتعرف نفسك باسم مجمل يدل عليك، او بدك تضطر تقول انا سلفي فاقصد اني عقيدتي عقيده سلف، ولكن انا بجاهد لان الجهاد السلف كامل، فصار بتفصيل طويل في مسميات بالتفصيل ما حنختلف، ولكن في مسميات غلبت على اصحابها. الناس سموا نفسهم سلفيه، الان لما بيجي التيار السلفي مفهوم طريقه، طريقه في التفكير والاعتقاد والجهاد والسياسه والامور، هذا التيار السلفي حتى نميزه عن السلفيه الجهاديه، معني ما بحب المصطلح، انا استخدمته في بعض الكتابات بتاعتي، ولكن وجدت ان سوالنا خط. كل امه تميزت بشغله، هو سماكم نحن كلياتنا مسلمين، هو سماكم المسلمين. في حنفي يقول لك انا حنفي فبتفهم مباشره انه طريقه في العباده والتفكير. يقول لك انا شافعي، نحن ايش؟ نحن توحيد. اذا بدك تسمينا بمسمانا يرحمك الله، وفي سمان نحن جهاديين. هلا نحن جهاديين، عندنا اخلاق وعندنا سلوك وعندنا تصوف وعندنا عقيده سلفيه وعندنا تفاصيل، ليش اسمي حالي اقول انا جهادي سلفي سلوكي 60 اسم؟ ما تميزنا بشغله انه نحن جهاديين، فنحن جماعه الجهاد، تيار الجهاد. نحن الجهاديين. إذا بالإجمال، إذا بالتفصيل بمرق وفصل له عقيدتنا عقيدة السلف وإلى آخره. الآن هؤلاء سموا نفسهم سلفية علمية، وغلب عليهم يرحمك الله، غلب عليهم ما قالوا هي نظرية التصفية والتربية. يا أبو إيش خلاصة المسألة تبعكم؟ قال كيف بدك تجيب حكم إسلامي وعقائد الناس فاسدة؟ إذا ما صلحت عقائد الناس ما بتصير جهاد، ولا الناس بتجاهد بدون عقائد. كيف الناس بتجاهد لسه مفهوم لا اله الا الله ما حققت مفهوم لا اله الا الله، لازم نحقق له مفهوم لا اله الا الله، كيف بتجاهد وما عملت اسماء وصفات وطلعوا لنا قصه طويله عريضه مفادها انه لازم نعمل تصفيه في العقائد التربيه للناس. فبالمختصر تركوا مسألة دفع الطائل، تركوا الاشتباك السياسي وراح نشتغل في ايش؟ في زاوية من الصحوة وهي اصلاح العقائد، وهذه حسنة ولكن اختص في هذه القضية. الامر الثالث من هؤلاء الناس، هؤلاء في السلوك، هؤلاء في التصفية والتربية، الصنف الاخر دعوة سياسية وبسيطة. ارجع للاوراق. هذول دمجتهم، انا كنت حاطهم مع بعض، هذول الدعوة وهذول الصوفية اللي هي سلوك، فاندمجوا. الشاهد هم بتوع تبليغ ودعوة، بتوع سلفية، بتوع تصوف. بتوع التصوف بده يصلح الواحد اصلاح بالاخلاق والسلوك وينصلح المجتمع، هذول بده يصلحوا العقيدة، هذول بده يصلحوا المفاسد الاجتماعية اللي حصلت. فبالمجمل في بيناتهم قاتل مشترك. ليش دليل حصلتنا على المدرسة؟ خلاصة انه مبني سياسي نفس الشيء، مبني الشبكة مع احد، الثلاثة متفقين على انه لما بنصلح الانسان بنصلح المجتمع. وما له علاقة. حتى في كلام للاستاذ الجليل محمد قطب عزيز جدا في كتاب اخير طلع اسمه قبل الاخير اسمه حول تطبيق الشريعة، وفي كتاب كبير جدا حول مفاهيم التربية، ايش اسمه؟ له علاقة بالتربية كذا اسمه. منهج التربية اسمه. فخلاصة كلامه اللي هي تبنوا نظرية القطبين الأخيرة أنه الشباب إذا ما اشتغلوا في السياسة والتسليح وما أعطوا دليل الحكومات على أنه عندهم مشاكل واشتغلوا في تربية أنفسهم وإصلاح العقائد والعودة للمفاهيم الصحيحة ستمتد الدعوة وتصبح القاعدة الصلبة، وشرح مفهوم القاعدة الصلبة بالآخر تفهم بتقرأ تحس أنه كلام صوفي، أنه القاعدة الصلبة بتصير منصلحة. بكتب لك بالحرف الواحد كلام الشيخ محمد يقول فلما تنصلح الناس فإذا قامت القاعدة الصلبة وتمددت وأصبحت بندقة، هكذا البندقة حبة بندق يعني جوزة قوية تصعب على الكثر، عند ذلك يأتي نصر الله ويدخل الناس في دين الله أفواجا. تأخذ هذه الجملة تحاول تفهم أنه إذا انصلحوا هؤلاء كيف يعني؟ إيش العلاقة بين انصلاح هؤلاء ويأتي نصر الله؟ فما في أي منهج عملي يمثل أنه كيف تصير هذه المنقصة من نقل لحالة الله سبحانه وتعالى تفرج عليكم. يعني خلاصة المسألة لا أعداد ولا قتال، وإنما أنتم صلحوا الله فرج عليكم. ففي قاتل مشترك في هذا الكلام بين القطبية والصوفية والسلفية والتبليغ. ننتبه لك على أن المشكلة ليس لها من دون الله كاشفة، الله حسن هو ما بده يدخل فيها. فهمت؟ هذه أصبحت مدارس بهذه الصورة ليست سياسية. في المقابل الإخوان المسلمين وما تفرع عنهم، يعني جبهة الإنقاذ، جماعة النهضة في تونس، الترابي وجماعته، التركية ايش اسمه أربكان، الجماعة الإسلامية باكستان، كل المدارس هذه، كل هذه المدارس آلت إلى مشكلة إن قضية الحكم هي قضية الأساس، لازم نجيب الحكم حتى نحارب اليهود والنصارى ونقيم الشريعة الإسلامية. كيف يا روح هتروح على الحكم؟ قال بالجهاد أكلناها ورحنا على السجون وطويلة عريضة. وولدت من هنا نظرية تبنوها الإخوان، كان قال المرحوم الحضيري غفر الله لنا وله رحمة الله، قال نحن دعاة لا قضاة، والكلمة معبرة جدا، نحن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ما لنا قضاة على الناس وعلى أحكام ولا بكيف لا بنسئل. فكوننا دعاة لا قضاة نحن ندعو الناس، حتى قال الدين الغزالي وغيره مؤلفين وكتاب قال نحن نقول للحاكم حكم بشرع الله، والله حكم دعينا ما حكم مش قضاة نقضي عليه نقول نحاربك ونكفرك، حمالنا على دعاة لا قضاة. نظرية دعاة لا قضاة انتهت إلى البرلمان، نحن الديمقراطيين إخواننا النصارى لهم لنا وعليهم علينا، ثم بعد ذلك انتهت من البرلمان إلى الحكومة ذاتها. فيوسف العظم وزير الشؤون الاجتماعية، ماجد عبد الرحمن خليفة وزير العدل في الأردن، ما أدري فين أخذوا وزارات، في الكويت أخذين وزارات، في سوريا، في سوريا قبل هذا في المرحلة الأولى في الخمسينات إلى آخره، شاركوا بهذه الصورة إنه قالوا حل المشكلة الآن. أنا لا بقيم ولا بقول صح ولا غلط ولا شرك ولا كفر ولا إيمان، عم بقسم لك إنه إيش صار في الصح فقط. هذا السلوك هو عبارة عن نشاط سياسي، هذا دعوي تربوي، هذا سياسي، هذا دعوي تربوي. الآن الجماعات المسلحة في سنة هذا كله 1960 بدأ إلى 1999، طبعا في بلاد هي الدعوة فيها متخلفة، أصلا الدعوة ولدت في رحمك الله ولدت في السبعين، ولكن بدأ هذا النشاط من 60. في دعوات أصلا في بلاد ما قامت فيها الدعوة إلا في 80. فهذا في البلاد قلب العالم الإسلامي اللي هو بلاد الشام ومصر، هي بؤر. بلاد الشام، مصر، باكستان، تركيا، هي بؤر من العالم الإسلامي. فنشأ فيها دعوة مبكرة. الآن في سنة 1960 جاء المودودي رحمة الله عليه، مودودي، وكان له أخطاء غفر الله لنا وله، ولكن في قضية الدعوة طرح أساس أفكار الجهاد، أساس أفكار الجهاد والتميز والمفاصلة والحاكمية طرحها الأستاذ المودودي رحمة الله، وأخذ كثير من أفكاره ويعتبر تلميذ له، وإن كان هو الآخر أستاذ الشيخ سيد قطب رحمة الله. في هذه المرحلة طرحت مفاهيم الحاكمية على إيد هذين الرجلين بصورة رئيسية. طبعا كان في فروع، عبد القادر عودة كذا إلى آخره، ولكن يدور في فلكه. هذه الموجة قادها هذين الرجلين، الحاكمية، التمايز عن الكفر، المفاصلة للجاهلية إلى آخره. في كتب مهمة للمودودي المصطلحات الأربعة، الرب، الإله، كيف هذا التمايز، الشهادة إلى آخره، هذه المفاهيم الأساسية للإيمان، ثم التمايز عن الكفر، مفاهيم الجهاد، حمل السلاح، كان كلام متطور جميل وصحيح جدا. في هذا أولا. ثانيا حصل شغلة أني أخرجت من قدر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، من إخراج كتب ابن تيمية هو نظام آل سعود والحركة الوهابية. أخرجت كتب ابن تيمية وطبعت، وسخر الله سبحانه وتعالى مال النفط من أجل طباعة كتب ابن تيمية. فخرجت كتب الإمام ابن تيمية، ما راح أذكر ابن القيم وكذا، لكن هم تلاميذ للشيخ. فابن تيمية من طرف، وهذين الرجلين من طرف، فقه ابن تيمية وإخراج عقائد السلف وأحكام عقائد السلف وحركيات المودودي سيد قطب كونت القاعدة الأساسية للفكر الجهادي المسلح. قال الفكر الجهادي المسلح على ثلاث أشخاص، اثنين من الخلف وواحد من السلف، ابن تيمية رحمة الله عليه وهذول الرجلين. تكاد لا تجد كتاب كتب في الفكر الجهادي إلا يستدل أدلته الشرعية على ابن تيمية ويستدل أدلته الحركية على أفكار سيد المودودي. لأننا نحن في دنيا العرب ما نعرف المودودي، فما نعرف أنه كثير من أفكار سيد هي من المودودي، فاشتهر عندنا سيد قطب والمبني. فتيارات الجهاد العربية قامت على سيد قطب وابن تيمية. فهمت؟ الفكر الجهادي تحول إلى تنظيمات جهادية مسلحة. فكر الجهادي انتقل نقل عملي، طبعا كلام يقتضي الشغل، فتحول إلى تنظيمات جهادية مسلحة. فقامت تنظيمات جهادية مسلحة، إذا ننسكها في التاريخ، كان أقدمها من حيث ولادة تنظيم في المغرب الأقصى 1963 قام تنظيم الشبيبة المغربية على يد رجل كان يساري، والله سبحانه وتعالى هذا رجل عقليته فذة جدا، ولي بعض الكتب المهمة، مع أن رجل اللي ضعفه الشرعي فيه عنده بعض الأخطاء، اسمه عبد الكريم مضيع، ولكن رجل كان ثوري جدا، يعني حالته الفكرية شبيهة بحالة منير شفيق المتعرفون، رجل كان نصراني شيوعي فأسلم ودخل في الإسلام، ففكره الثوري المتحرر زائد الإسلام زائد تطلعاته، كتب كتابات في الجهاد وزاول الجهاد عظيمة جدا، ثم صلوا شطحات لأنه رجل غير متنفس. فالشاهد أن عبد الكريم مطيع قابل 5/63، أذكركم هكذا بسرعة بعدين في الكتاب إن شاء الله نركز بالتواريخ. 1960-65 سيد قطب أقام تنظيم مسلح في مصر وكشف وقبض عليه وأعود رحمه الله. فالرجل هذا من الذين جمعوا الفكر إلى العمل. الله سبحانه وتعالى يجعلنا في هذه المدرسة، مدرسة سيد قطب، مدرسة عبد الله عزام، مدرسة واحد، هذا الجماعة بيسموهم جماعة السيف والقلم. أهل السيف أصحاب فضل، وأهل القلم في الحق أصحاب فضل، فلما يجمع الإنسان السيف والقلم فهذا من المزايا. فهمت؟ فحتى في كتاب تقرأوه على الهامش، في مؤسسة نشر لبنانية، هذا على الهامش، اسمها المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وهذا اسمها؟ مؤسسة العربية للدراسات والنشر، مقر بيروت، وعنيت في الكتب العسكرية بالدرجة الأولى والسياسية بالدرجة الثانية، الأمنية والاقتصادية، يعني الاقتصادية السياسية. لهم كتابات، هم تقريبا كل كتبهم تقتنى وتشترى، جميلة جدا جدا، بعضها مترجم، وعندهم مجموعة من المترجمين جيدين جدا. فيهم كتب من الكتب اللي تحضرني بسرعة لازم تقرأوها، حتى في كتاب أنا شرحته في 32 شريط اسمه حرب المستضعف، حرب المستضعفين شغله، مترجم. في كتاب بنيتي اعمل فيه كورس، متمني اعمل فيه كورس اسمه الذكاء والقيم المعنويه في الحرب، قيمه الذكاء والقيم المعنويه في الحرب. كتاب عظيم جدا، مؤلفه فرنسي، تيمورال فرنسي. فهذا من الكتب اللي بتنمي النشاط الفكري والسياسي والاداري في قضايا الحرب. اولا كتب كثيره، منها دي كتاب ناوي اعمل فيه كورس اسمه فن القياده. هذا اذا الله اقانا وكملنا هذا المركز الى ان يكون اكاديميا. في كتاب اسمه فن القياده، صغير ولكن كتاب بحاجه لشرح. هذه المؤسسة من منشوراتها كتاب اسمه السيف والقلم، من منشوراتها كتاب اسمه السيف والقلم، جاب تأريخ للكتاب العسكريين في التاريخ، يعني رجل عسكري جنرال محارب ولكن كاتب، تعرف فيه بدأ من قدم التاريخ مثل يوليوس قيصر، كان كاتب فيلسوف صائد عسكري عسكري. فسيد قطب كان رجل من جماعة السيف والقلم رحمة الله عليه، سوى كتابات وله فضل علينا جميعا على كل الحركة. حتى ذكر لرجل قال ذهبنا إلى نورستان في أول الجهاد. نورستان أصلا دخل فيها الإسلام من 130 سنة، حتى في الخرائط القديمة اسمها كفرستان، فأبدلوا له اسم في الخرائط القديمة اسمها كفرستان، فأبدلوا. كانوا وثنيين، دخل الإسلام من 130 سنة عليه، كانوا سنين، هي جبال صعبة جدا منيعة، فدخل يوم الإسلام 130 سنة، فقال لي ذهبنا إلى نورستان، بلد برا الحضارة والتاريخ وما له علاقة في العالم، لا كهرباء، لا طرق، لا ما فيها شيء، قال لي سبحان الله وجدنا كتاب معالم في الطريق لسيد قطب مترجم للغة النورستانية. أنت ترجم، مين ترجمه؟